الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نسمع إن شاء الله أسانيد المتون في الباب مخافة المؤمن أن يفرط عمله، ثم نعلق على اللطائف على المعتاد.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أنه قال: لما نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إلى آخر الآية، جلس ثابت بن قيس في بيته وقال: أنا من أهل النار، واحتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ فقال: يا أبا عمرو، ما شأن ثابت؟ أشتكى؟ قال سعد: إنه لجاري وما علمت له بشكوى. قال: فأتاه سعد فذكر له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ثابت: أنزلت هذه الآية: ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا من أهل النار. فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هو من أهل الجنة.
هذا الحديث من الأسانيد العالية في مسلم، وهو رباعي، ولم يقع لمسلم في المسند الصحيح له حديث ثلاثي، وفيه رواية حماد بن سلمة عن ثابت، وحماد عن ثابت من أصح الأسانيد. فحماد كان رفاعا، كان يرفع كثيرا من الموقوفات، وإن روى حماد عن غير ثابت البناني فينبغي أن تعرض روايته على رواية سائر الثقات، فمثلا ثابت عن قتادة أو ثابت عن أيوب السختياني أو غيرهما من الرواة، بينما حماد بن سلمة في ثابت البناني فهو من أوثق الرواة على الإطلاق. هذا الحديث فيه بيان سبب نزول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم، أو قل بتعبير أدق أثر هذا النزول على صحابي جليل كان يلقب بخطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أرفع الناس صوتا، كان جهوري الصوت. وهنا هنالك في الحقيقة في إشكال في سبب نزول هذه الآية. الظاهر أن فعل ثابت هذا كان عقب النزول مباشرة، أول ما نزلت الآية فسمعها فجلس في بيته حزينا، والآية لها سبب نزول عند الإمام البخاري في الصحيح. فأخرج الإمام البخاري في صحيحه في كتاب التفسير برقم 4845 بإسناده إلى ابن أبي مليكة قال: كاد الخيران أن يهلكا، أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، رفعا أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه ركب بني تميم، فأشار أحدهما بالأقرع بن حارث أخي بني مجاشع، وأشار الآخر برجل آخر قال نافع لا أحفظ اسمه، فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي. فقال عمر: ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما في ذلك، فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم. لا يا. قال ابن الزبير: فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستسلمه، كان يخفض صوته بعد نزول الآية، حتى إن سأل رسول الله فالنبي يقول له ماذا تقول؟ ماذا تريد؟ علي صوتك. بعد ذلك هذه الآية وأخرج الحاكم في مستدرك بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم والذي أنزل عليك الكتاب يا رسول الله لا أعلمك إلا كأس السرار حتى ألقى الله، لن أتكلم معك إلا بالسر كالأخوين اللذين يتساران فيما بينهما، فلن أعلمك شيئا إلا كأس السرار حتى ألقى الله عز وجل. تصايح أبو بكر وعمر في حادثة، وهذه الحادثة كان عند قدوم وفد بني تميم، وكل منهما أشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يعينه رسول الله صلى الله عليه وسلم أميرا عليهما. ويدلل على ذلك رواية عند الإمام الترمذي فيها إن الأقرع قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر يا رسول الله استعمله على قومه، فقال عمر لا تستعمله على قومه، كل يريد مصلحة الإسلام وكل يقدر أن المصلحة في فلان أو في الآخر، فمن يعين الأقرع في هذا الحديث هو أبو بكر، بينما في رواية الإمام البخاري السابقة قال أحدهما ولم يقع التعيين. والمتتبع للطرق يجد أن الرجل الآخر الذي أشار به عمر هو القعقاع بن معبد، فأبو بكر أشار بالأقرع وعمر أشار بالقعقاع بن معبد، وكان يقال له سيار الفرات لجوده. هنا إشكال، والإشكال قوي، ولا بد له من جواب. الإشكال أن وفد بني تميم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة 9 للهجرة، وفي هذه السنة تكاثرت الوفود على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه القصة أن ثابت لما نزلت هذه الآية جلس في بيته فافتقده صلى الله عليه وسلم فسأل عن جاره، فقال في الحديث فسأل النبي سعد بن معاذ فقال يا أبا عمرو ما شأن ثابت؟ اشتكى، قال سعد إنه لجاري. سعد بن معاذ مات في بني قريظة في السنة الخامسة، مات في السنة الخامسة، والآية نزلت في السنة 9، وحج ثابت بعد نزول الآية بقليل. إذن هذا إشكال لا بد أن يلقى عليه شيء من ضوء وأن يجاب عنه. نسمع الطريق الثاني.
قال وحدثنا قضن بن نسير قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال كان ثابت بن قيس بن شماس خطيب الأنصار، فلما نزلت هذه الآية بنحو حديث حماد وليس في حديثه ذكر سعد بن معاذ.
لو قيل إن ذكر سعد بن معاذ ليس صوابا وإنما الصواب غيره لو وقع الجواب، وقع زال الإشكال. ولذا أخرج الإمام البخاري في هذا الحديث وأبهم الرجل، لم يعين اسم الرجل، وهذا من دقته رحمه الله. فالحديث عند الإمام البخاري أخرجه في كتاب المناقب في باب علامات النبوة برقم 3613، وفي كتاب التفسير برقم 4146 من طريق موسى بن أنس عن أبيه أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن أنس. فقال رجل يا رسول الله، فقال رجل أبهمه ولم يسمه، فقال رجل يا رسول الله أنا أعلم لك علمه. فأتاه فوجده جالسا منكسا رأسه، هذا في شيء زائد من وصف ثابت. فأتاه فوجده جالسا في بيته منكسا رأسه، فقال له ما شأنك؟ فقال شر، كان يرفع صوته، وهذا يسمونه الانكساس، كان يتحدث عن نفسه، كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حبط عمله وهو من أهل النار. فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قال كذا وكذا، فقال موسى ابن أنس روى الحديث، فرجع إليه الآخرة، رجع هذا الرجل إلى ثابت ببشارة عظيمة، فقال اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. وثابت بن قيس رضي الله تعالى عنه بقي لسنة 12 الهجرة، وقاتل مسيلمة في يوم اليمامة، ولما انكشف المسلمون ورأى فنظر حواليه فقال أف لما يعبد هؤلاء عن المشركين المرتدين، ثم قال ونظر إلى المسلمين فوجد شيئا من خور فقال وأف لما يصنع هؤلاء، ثم أقبل وكان قد تحنط وتكفن وأقبل يقاتل حتى أبلى بلاء حسنا ومات شهيدا رحمه الله. مات شهيدا لأن النبي أخبر أنه في الجنة، وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما رآه عش حميدا أو تعيش حميدا وتموت شهيدا. وفي رواية عند البيهقي في الدلائل أنه لما نزلت هذه الآيات قال جلس في بيته حزينا، ولما جاءه هذا الرجل قال لقد نعى الله على أقوام يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا وأنا أحب أن أحمد بما لم أفعل، ولقد نهى صلى الله عليه وسلم عن الخيلاء وأنا أحب الجمال، ولقد نهى الله عز وجل عن أن يرفع أحدنا صوته فوق صوت النبي وأنا أرفع صوتي فوق صوت النبي فأنا على شر حال. فسمعه الرجل فرجع للنبي صلى الله عليه وسلم وجاءه بالبشارة. ولذا الإمام البخاري وضعه في كتاب المناقب باب علامات النبوة. لماذا وضع الإمام البخاري في علامات النبوة؟ لأنه أخبر أن هذا الرجل سيموت شهيدا ومات بعد سنوات عديدة من إخباره، فكان الإمام البخاري دقيقا في تدوينه هذا الحديث ووضعه إياه تحت باب علامات النبوة. هل الإسناد فيه مطعن ابن نسير؟ ولما صنف الإمام مسلم صحيحه ووضعه بين يدي أبي زرع الرازي نظر فقال تضع أحاديث قطن وتقول عمدت الأحاديث الصحيحة وجمعت الأحاديث الصحيحة، وقصر مغموز في حفظه. والشيخان البخاري ومسلم أخرجا عن مشايخ لهما غمز في حفظهما. أجمل لنا الحافظ ابن حجر تقريب حال قطن بقوله صدوق يخطئ، ومسلم أخرج ببعض الضعفاء، وكان البخاري، وللإمام الحاكم صاحب المستدرك كتاب اسمه المدخل إلى الصحيح، وقد طبع الجزء الأول منه، ذكر فيه أسماء المغموز بهم ممن أخرج له البخاري، وأسماء المغموز بهم ممن أخرج له مسلم، وذكر 96 راويا ممن أخرج عنه مسلم. والجواب أن مسلما أخرج عن بعض الضعفاء بالأسباب الآتية: إما أنه ضعيف عند غيره وهو ثقة عنده، فلم يثبت بالتحقيق بعض هذا الراوي على الرغم من تكلم بعض أساطير أئمة الجرح والتعديل فيه عند مسلم فأخرج له، هذا سبب. والسبب الثاني أن مسلما أخرج له في الشواهد والمتابعات، وهذا جرم الرواة متكلم فيهم لم يخرج له في الأصول وإنما أخرج له في الشواهد والمتابعات. والسبب الثالث أن الضعف قد طرع على الراوي بعد أن أخذ عنه مسلم. ولذا لما سئل مسلم عن أحمد بن عبد الرحمن الوهبي وقد تغير، فقال رحمه الله: إنما تغير بعد أن خرجت من مصر، يعني أنا أخذت عنه في حال ضبطه وإتقانه، وهذا قد تغير بأخر، وأنا لم أخذ عنه إلا قبل التغير. هذا السؤال الثالث. والسؤال الرابع أنه روى عن بعض الضعفاء ما هو معروف عن شيوخهم من طرق أخرى، وإنما روى عنه لحاجة من مثل علوم الإسناد، إن هذا الشيخ ما انفرد لكن اختاره لأنه على يعلو إسناده به، وهذا وقع للإمام البخاري أيضا صحيح. أمثال البخاري ومسلم إن روى عن المشايخ لهم في حزبه شيء فإنهم يحسنون ما يأخذون ويحسنون ما يدعون، وشيخه ويعلم أين علمته وأين مكمن الضعف فيه. ولذا مسلم لما سئل عن قطن بن نصير قال: من أين لي هذا الإسناد العالي؟ إذا ما أخذ عن قطن من أين له الإسناد العالي؟ فإذا الكلام عن قطن كلام أول رجل ليس بمطروح الكلية وليس بمطروح وليس بكذاب، لم يفرش خطأه، له خطأ يسير. إذا الحافظ بن عدي في كامل لما ترجم له قال بعد أن أورد له حديث كان صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد، قال: أرجو أنه لا نأس به، أرجو أنه لا نأس به. ثم لما قال وقد روى الحديث عن قطن عن جعفر بن سليمان بالسند الذي معنا عن ثابت عن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد، قال: هذا يعرف بقتيبة بن سعيد وسرقه قطن، فتعقبه الإمام الذهبي في الميزان فقال في ترجمة قطن في الثالث صفحة 92 قال: هذا ظن وتوهم، يعني قطن لم يسرقه. وإلا فقطن مكثر عن جعفر، قطن عن جعفر بن سليمان في عنده كثار، والحديث الذي معنا من هذه الحديث، فقطن مكثر عن جعفر، وقد روى هذا أيضا عن قيس بن حفص عن جعفر. إذا قطن لم يسرقه وإنما له فيه متابعات. هذه الكلمة لابد أن نعرفها حول الرواة المتكلم فيهم ممن أخرج عنه المسلم في صحيحه. نأتي للطريق الثالث. قول: ومن اللطائف أن يقال إن الإسناد الذي معنا من قطن إلى ثابت كلهم من أهل البصرة، كلهم بصريون، كل الرواة بصريون. نسمع
قال وحدثنيه أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال لما نزلت لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. ولم يذكر سعد بن معاذ في الحديث.
كذلك هنا لم يذكر سعد بن معاذ. وهذا الحديث رواه كل المصنفين إلا شيخ المصنف أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي فهو نيسابوري. وما عداه فهم من أهل البصرة وليس من أهل البصرة هم بصريون من أهل البصرة. ثم حبان هذا هو ابن هلال أبو حبيب البصري. كل الرواة في كتب الستة كلهم حبان بكسر الحاء إلا اثنين شيخ مسلم هذا حبان بن هلال وراوي آخر أرفع من هذا في الطبقة حبان بن واثق. كل من في الكتب الستة ممن رسمه الحاء والباء والألف والنون هو بكسر الحاء هو حبان إلا اثنين حبان بن هلال هذا وحبان ابن واسع هؤلاء فقط بفتح الحاء وما عداهما بكسر الحاء. هذه قاعدة الفضل. نأتي للسند الأخير.
قال وحدثنا هريم بن عبد الأعلى الأسدي قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أبي يذكر عن ثابت عن أنس قال لما نزلت هذه الآية واقتص الحديث ولم يذكر سعد بن معاذ وزاد فكنا نراه يمشي بين أظهرنا رجل من أهل الجنة.
هذا الحديث رواه كله بصريون من هريم إلى ثابت إلى أنس والمعتمر بن سليمان التيمي وأبو سليمان التيمي الإمام المعروف. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة وجليلة من أهمها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفقد أصحابه وكان يسأل عنه فلما افتقد ثابتا سأل عنه وقد أبلغ سؤال النبي لثابت غير واحد من الأصحاب لم يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عنه في مجلس عام. فقد أخرج الطبري بسنده قال لما نزلت هذه الآية قعد ثابت يبكي فمر به حاتم بن عدي فقال من يبكي قال أتخوف أن أكون من أهل هذه الآية أتخوف أن تكون هذه الآية نزلت فيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة؟ فإذا هنا مر بثابت عاصم بن عدي وخرجت من التفسير فقال سعد بن عبادة
سعد ابن
عبادة في مسلم سعد ابن من؟ سعد بن معاذ عند ابن المنذر فقال سعد بن عبادة يا رسول الله هو جاري. وهذا يشبه بالصواب لأن سعد بن عبادة وثابت بن قيس من قبيلة واحدة بخلاف سعد بن معاذ وكانوا قديما أهل القبيلة الواحدة يعيشون بجانب بعضهم بعضا. فقول سعد بن عبادة هو جاري أقوى من قول سعد بن معاذ هو جاري. وبدأ يزول الإشكال السابق مسعد بن معاذ متى في الخامس سنة الخامسة وهذا الحادث حصل في السنة التاسعة فالجار من ليس سعد بن معاذ وإنما هو سعد بن عبادة. ولذا قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى والقول بأنه سعد بن عبادة أشبه بالصواب. وهنالك جواب ثاني يمكن أن يقال إن حادثة أبي بكر وعمر التي تأخرت في السنة التاسعة كانت سبب نزول قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وهذه الحادثة كانت سبب نزول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. ولكن البخاري ذكر أن حادثة أبي بكر وعمر فيها رفع الصوت وليس فيها تقديم التقديم بين يدي الله ورسوله. ولذا الجواب الأول أقوى، الجواب الأول بأن ثابت هو ابن عبادة وليس هو ابن معاذ أقوى من الجواب الثاني. الجواب الثاني أن تكون الحادثة الأولى نزلت بسبب حادثة نزل بسببها قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، والحادثة التي تأخرت نزل فيها قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا يا أيها لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وهذا أمر ممكن ليس بمشكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر حياته لما كان نزل السورة يقول دعوا هذه بعد هذه وهذه قبل هذه، ولما نزلت هذه الآية كانت في آيات قد نزلت من سورة الحجرات كانت معروفة قد نزلت قبلها وتفصيل الأدلة يقول. هذان الجوابان لإزالة الإشكال السابق، والله تعالى أعلم. نسمع الآن شرح الإمام النووي.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله. فيه قصة ثابت بن قيس بن الشناس رضي الله عنه وخوفه حين نزلت لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي الآية. وكان ثابت رضي الله عنه جهير الصوت وكان يرفع صوته وكان خطيب الأنصار، ولذلك اشتد حذره أكثر من غيره. وفي هذا الحديث منقبة عظيمة لثابت بن قيس رضي الله عنه، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من أهل الجنة، وفيه أنه ينبغي للعالم وكبير القوم أن يتفقد أصحابه ويسأل عمن غاب منهم. وقول مسلم رحمه الله: حدثنا قطن بن نسير قال حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا ثابت عن أنس، فيه لطيفة وهو أنه إسناد كله بصريون، وقطن بفتح القاف والطاء المهملة وبالنون، ونسير بنون مضمومة ثم سين مهملة مفتوحة ثم مثناة من تحت ساكنة ثم راء. وقد قدمنا أنه ليس في الصحيحين نسير غيره.
ماذا يسموه في علم المصطلح الحديث؟ ما الاسم الواحد ماذا يسموه؟ ماذا يسموه؟ أسماء مفردة، الأسماء المفردة اسم مفرد لا ثانية له. وقد سمنا في الأسماء المفردة من؟ البرديجي له كتاب مطبوع اسمه طبقات الأسماء المفردة من الرواة، هذا من الرواة مني للبيان، اسمه طبقات الأسماء المفردة، ذكر الرواة الذين لا ثانية لهم، الرواة الذين لا ثانية لهم. أي نعم، فقطعا اسم مفرد لا يوجد في الصحيحين قطعا غير هذا. نعم.
قال: وقد قدمنا في الفصول المذكورة في مقدمة هذا الشرح إنكار من أنكر على مسلم روايته عنه وجوابه. وفي الإسناد الآخر حبان وبفتح الحاء المهملة وبالباء الموحدة وهو ابن هلال، وكل هذا الإسناد أيضا بصريون إلا أحمد بن سعيد الدارمي في أوله فإنه نيسابوري. وقول مسلم: حدثنا هريم بن عبد الأعلى حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أبي يذكر عن ثابت عن أنس، هذا الإسناد أيضا كله بصريون حقيقة، وهريم بضم الهاء وفتح الراء وإسكان الياء. وقوله: فكنا نراه يمشي بين أظهرنا رجلا من أهل الجنة، هكذا هو في بعض الأصول رجلا وفي بعضها رجل وهو الأكثر، وكلاهما صحيح، الأول على البدل من الهاء في نراه والثاني على الاستئناف.
يعني وقعت رجل ووقعت أيضا رجلا في روايات معتمدة للصحيح وكلاهما صحيح والحمد لله. نأتي للباب الذي يليه.
قال الإمام مسلم: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال قال أناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: أن من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها، ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام.
هذا الإسناد فيه جرير. من جرير؟ ابن عبد الحميد الضبي. وفيه منصور. من منصور؟ ابن المعتمر. وفيه أبو وائل. من أبو وائل؟ شقيق ابن سلمة، هو معروف. إذن عبد الله من هو؟ ابن مسعود. هذا الإسناد يوجد آلاف الأحاديث فيه، يعني لو الإنسان حفظ هذا الإسناد وركب عليه المتون يصير يحفظ الأحاديث بالأسانيد سهل مش صعب. إن حفظ الأحاديث بالأسانيد سهل جدا، ليس صعبا. جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود. أينما رأيتم عبد الله وقبله أبو وائل اعلموا أنه ابن مسعود، اعلموا أنه ابن مسعود. النظر في تحفة الأشراف والنظر في أطراف مسند الإمام أحمد فقط في هذين الكتابين، وإذا أضاف رجل باحث أيضا إتحاف المهارة ونظر في هذا الإسناد وحفظ يحفظ مئات، وقد يصل فعلا لأكثر من 1000 من الأحاديث بهذا الإسناد. حفظ الأحاديث بالإسناد أمر سهل، لكن ما الذي يسهل حفظ الإسناد في إسناد الأحاديث؟ كتب الأطراف. كتب الأطراف هي التي تسهل حفظ الأسانيد. أما أن تحفظ إسناد في داخل الأسانيد هذا أمر عسر جدا، يصعب الضبط. لكن لما تحفظ قائمة من خلال كتب الأطراف فهذا أمر سهل جدا. هذا الإسناد معروف على الجادة، محفوظ، يعني من أشهر أساليب الكوفيين على الإطلاق. هذا الإسناد عبد الله بن مسعود من المقدمين من الكوفة. حتى علي رضي الله تعالى عنه وقد سكن الكوفة كان أهل السنة يأخذون ما ثبت عنه من أصحاب عبد الله بن مسعود، لأن أصحابه غالوا فيه وبعضهم كذب عليه. فهذا الإسناد كلهم كوفيون، عثمان بن أبي شيبة كوفي إلى عبد الله بن مسعود كلهم كوفيون. نسمع الحديث الثاني.
قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ووكيع حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال: قلنا يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر.
هذا الإسناد أيضا كوفي، الحديث كوفي، هذا الحديث كوفي، هذا الحديث مداره على أهل الكوفة. محمد بن عبد الله بن نمير الكوفي قال: حدثني أبي عبد الله بن نمير الهمداني وكيع بن الجراح ثم أبو بكر بن شيبة وكيع الأعمش أبو وائل شطوس بن سلمة عبد الله بن مسعود كلهم كوفيون. أي نعم. نأتي بالإسناد الثالث.
قال: حدثنا منجاب بن الحارث التميمي قال: أخبرنا علي بن مسهر عن الأعمش بهذا الإسناد مثله.
أيضا هذا الإسناد كوفيون، فالحديث مداره على أهل الكوفة. هذا الحديث مشكل ووقع في فهمه خلاف بين أهل العلم، على الرغم من أن الشارح رحمه الله زعم أن الإجماع قد وقع على فهمه على نحو الناس الحديث: أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها، أي بما عمل في الجاهلية، ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام. ما معنى الإساءة هنا لمن أساء؟ فحملوه على الموت على الإسلام، وحملوه على الإخلاص في الالتزام، مخلص في دخوله الإسلام. ولذا لو أن رجلا كان عاصيا ثم أسلم وبقي على معصيته التي كان عليها قبل إسلامه، فهل يؤاخذ على معصيته الأولى أم لا؟ يؤاخذ أو لا يؤاخذ؟ على ظهر الحديث يؤاخذ. تأملوا الحديث معناه، قال أناس لرسول الله، من هؤلاء الأناس؟
صحابة.
من يسمي لي واحدا منهم؟
عبد الله
بن مسعود. لماذا عبد الله بن مسعود راوي الحديث؟ لأنه راوي الحديث. لا، لماذا عبد الله بن مسعود؟ لا، لأنه قال في الطريق الثاني قلنا يا رسول الله. الطريق الثاني شو ماذا قال؟ قال قلنا يا رسول الله. أنا آخذ بما عملنا في الجاهلية، هو يقول قلنا، نحن نقول قلنا. فإن عرفنا عبد الله بن مسعود منهم، لا، ليس لأنه راوي الحديث، وإنما لأنه قال قلنا يا رسول الله. الصحابة يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آخذوا بما عملنا في الجاهلية، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحسنتم بس آخذوا، وإن أسأتم أخذ بعمله في الجاهلية في الإسلام. ظاهر النص أن من كانت له معصية في الجاهلية ثم أسلم وبقي على معصيته الأولى التي كانت في الجاهلية فإنه يؤاخذ بها. نسمع كلام الشارح وكيف وجه الحديث، لعل الله عز وجل يكتب لنا وقته علينا في فهمه. نعم.
قال النووي: باب هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية. قال مسلم: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال: قال أناس يا رسول الله أن أؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها، ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام. قال مسلم: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبي ووكيع قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال: حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله أن أؤاخذ بما عملنا في الجاهلية، فذكره. قال مسلم: حدثنا من جاب أخبرنا ابن مسهر عن الأعمش بهذا الإسناد. هذه الأسانيد الثلاثة كلهم كوفيون، وهذا من أطرف النفائس لكونها أسانيد متلاصقة مسلسلة بالكوفيين. وعبد الله هو ابن مسعود، ومن جاب بكسر الميم. وأما معنى الحديث فالصحيح فيه ما قاله جماعة من المحققين، أن المراد بالإحسان هنا الدخول في الإسلام بالظاهر والباطن جميعا، وأن يكون مسلما حقيقيا، فهذا يغفر له ما سلف في الكفر بنص القرآن العزيز والحديث الصحيح: الإسلام يهدم ما قبله، وبإجماع المسلمين.
أما قول الله عز وجل: كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. أما الحديث فالذي ذكره الإسلام يهدم ما قبله سيأتي معنا في ذلك الذي يليه. أما قوله بإجماع المسلمين فهذا ليس بدقيق. أما قوله بإجماع المسلمين فهذا ليس بدقيق، فقد كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يأخذ بظاهر الحديث. كان الإمام أحمد يقول بظاهر الحديث، فقال عبد الله بن جعفر وهو رأس من رؤوس الحنابلة في زمنه في كتابه السنة، وقع في رواية الميموني عن أحمد أنه قال: بلغني أن أبا حنيفة يقول إن من أسلم لا يؤاخذ بما كان في الجاهلية، ثم رد عليه بحديث عبد الله بن مسعود هذا. ماذا كان يقول أبا حنيفة؟ إن من أسلم لا يؤاخذ بما كان في الجاهلية، فرد عليه أحمد بحديث ابن مسعود هذا، ثم قال أي عبد العزيز بن جعفر: ففيه أن الذنوب التي كان الكافر يفعلها في جاهليته إذا أصر عليها في الإسلام فإنه يؤاخذ بها، لأنه بإصراره لا يكون قد تاب منها، وإنما تاب من الكفر، فلا يسقط عنه ذنب تلك المعصية، يعني يؤاخذ بذنب المعصية التي كان يفعلها في الجاهلية أيضا لإصراره عليها. وإلى هذا ذهب الفليمي في كتابه المنهاج في شعب الإيمان وهو من الشافعية، وقد سبقت ترجمته في دروس مضت. فالحليبي أيضا يرى أن المسلم إن فعل ذنبا في إسلامه وكان قد فعله في الجاهلية فإنه يحاسب عليه أيضا على يحاسب على فعله إياه وهو في الجاهلية. وهذا قول خلاف قول جماهير أهل العلم، وخلاف ظاهر من الآية ومن الحديث. ولذا أساء قد تذكر الإحسان والإساءة في حسن إسلام الرجل وفي سوء إسلام الرجل. يجوز أن نقول فلان إسلامه سيء؟ يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. ما معنى إسلامه سيء؟ أي عمله في الإسلام. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث إذا أتاكم من ترضون دينه، إذا قد يأتينا رجل ما أرضى دينه، لماذا أرضى دينه؟ لأن دينه سيء. إذا أتاكم من ترضون دينه، أحد يقول لك خير مسلم، كيف النبي يقول ترضون دينه؟ ليس المقصود إسلامه، إنما المقصود عمله في الإسلام. المقصود إذا أتاكم من ترضون عمله في الإسلام، التزامه في الإسلام، وليس المقصود أن ترضى دينه وكافر أو أنه مسلم ولا يجوز أن تقول أن لا أرضى دين فلان. أي نعم. وفي الحقيقة قول الجماهير وما نزع إليه النووي حسن ومليش وهو قوي، وفيه إعمال من الأدلة كلها الآية والحديث. أما الإجماع فلم يصح، أما الإجماع فلم يصح. وقد يرجح هذا الأمر حديث أسامة السابق لما قتل الرجل وقد شهد أن لا إله إلا الله، فماذا قال رضي الله تعالى عنه؟ قال حتى تمنيت أنني كنت من المسلمين آنذاك، أو أنني كنت أسلمت. لماذا تمنى أن يكون أسلم؟ حتى لا يؤاخذ فعله الأول. ولذا الإسلام يهدم ما قبله والإسلام يجب ما قبله. فإذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام، أي من أساء في التزامه وفي دينه فدخل في الإسلام في الظاهر دون الباطن، أو مات على غير إسلام، مات على ردة والعياذ بالله، فهذا يؤاخذ في الأمرين، يؤاخذ في السابق وفي اللاحق. أما من حسن ظاهره وباطنه ودخل في الإسلام وبكت له ذنوب فإن الإسلام يهدم الذنوب السابقة التي كانت في الجاهلية. هذا قول الجماهير وهذا أصلب الأقوال. إن شاء الله نسمع تكمل كلام الإمام النووي.
قال والمراد بالإساءة عدم الدخول في الإسلام بقلبه، بل يكون منقادا في الظاهر مظهرا للشهادتين غير معتقد للإسلام بقلبه، هذا منافق باق على كفره بإجماع المسلمين، فيؤاخذ بما عمل في الجاهلية قبل إظهار صورة الإسلام وبما عمل بعد إظهارها لأنه مستمر على كفره. وهذا معروف في استعمال الشرع، يقولون حسن إسلام فلان إذا دخل فيه حقيقة بإخلاص، وساء إسلامه أو لم يحسن إسلامه إذا لم يكن كذلك، والله أعلم.
إذا الخلاصة أن الإسلام يجب ما قبله، وأن الإنسان ما لم ينقاد بالإسلام في الظاهر والباطن فإنه مؤاخذ، وإن تظاهر بالإسلام ولم ينقد بالباطن فإنه مؤاخذ بسيئاته وأفعاله ومعاصيه التي سبقت الإسلام. وهذه من بركة الإسلام، هذه من بركة الشهادتين أنها تهدم الذنوب. وذكرنا لكم حديث أسباب هدم الذنوب، ذكرنا 10 أشياء ومن بينها شهادتين، كثرة نطق الشهادتين تهدم الذنوب هدما، تضيع الذنوب، تمسح السيئات. وورد في ذلك حديث عند ابن أبي الدنيا في المقتدرين بإسناد صحيح عن أنس أن قول لا إله إلا الله يهدم الذنوب هدما. إذا من كان له ذنوب كثيرة فليكثر من الشهادتين، فليكثر النطق بها، فإن لها بركات عظيمة ذكرها وجمعها يوسف بن عبد الهادي في جزء مفرد في كتاب مطبوع بعنوان مسألة لا إله إلا الله، ذكر فيها أكثر من 100 بركة لهذه الكلمة، لكلمة لا إله إلا الله. ننتقل للباب الذي يليه وبه نختم درسنا إن شاء الله.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى العنزي وأبو معن الرقاشي وإسحاق بن منصور كلهم عن أبي عاصم واللفظ لابن المثنى. قال حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم قال أخبرنا حيوة بن شريح قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن ابن شماسة المهري قال حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ قال فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إني قد كنت على أطباق ثلاث، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يمينك فلأبايعك. فبسط يمينه قال فقبضت يدي. قال ما لك يا عمرو؟ قال قلت: أردت أن أشترط. قال: تشترط بماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي.
هذا الحديث الطويل فيه وصية عبد الله بن عمرو بن العاص، أو وصية عمرو بن العاص، فيه وصية عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه عند موته، وبين أحواله الثلاث التي كانت قبل الإسلام ومع الإسلام وبعد أن ولي، وكيف أصبح حاله. هذا الإسناد فيه أبو معن الرقاشي وهو زيد بن يزيد، وفيه أبو عاصم وهو الضحاك بن مخلد الشيباني، وعلى عهد الإمام مسلم رحمه الله قال: واللفظ لابن المثنى ومحمد بن المثنى، وأما ابن شماسة فهو عبد الرحمن، فهو مهري بالراء. نسمع كلام الشارح إن شاء الله تعالى، لأنه فصل بين هذا الحديث والحديث الذي يليه، وورد في بعض النسخ الخطية من شرح الإمام النووي تبويب جديد على الحديث الثاني، وفي بعض النسخ الخطية ورد باب في قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، باب جديد. والإمام النووي رحمه الله صنيعه في شرحه على عادته يرجح أن هذا الباب ليس من صنيع الإمام النووي، باب جديد، تبويب جديد. ولطول الحديث فصل بين الحديثين في الشرح، وأشار بهذا فيما سنسمع إن شاء الله. نسمع.
قال النووي رحمه الله: باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الحج والهجرة. في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه وقصة وفاته، وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما بسبب نزول قول الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، وقوله تعالى يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم.
هذا يؤكد أن التبويب الثاني يعني حادث وجديد على نسخة الإمام النووي، وقلنا التبويبات ليست من صنيع مسلم وإنما هي من صنيع النووي. التبويبات الموجودة في الصحيح هي من صنيع النووي، فالباب الموجود في بعض النسخ الظاهر أنها دخيلة على نسخة الإمام النووي. نعم نسمع.
قال فأما حديث عمرو فنتكلم في إسناده ومتنه ثم نعود إلى حديث ابن عباس رضي الله عنهما. أما إسناده ففيه محمد بن مثنى العنزي بفتح العين والنون، وأبو معن الرقاشي بفتح الراء وتخفيف القاف، اسمه زيد بن يزيد، وأبو عاصم هو النبيل، واسمه الضحاك بن مخلد، وابن سماسة المهري، وسماسة بالشين المعجمة في أوله بفتحها وضمها، ذكرهما صاحب المطالع، والميم مخففة وآخره سين مهملة ثم هاء، واسمه عبد الرحمن بن سماسة بن ذئب أبو عمرو، وقيل أبو عبد الله، والمهري بفتح الميم وإسكان الهاء وبالراء. وأما ألفاظ متنه فقوله في سياقة الموت هو بكسر السين أي حال حضور الموت، وقوله أفضل ما نعد هو بضم النون، وقوله كنت على أطباق ثلاث أي على أحوال، قال الله تعالى لتركبن طبقا عن طبق، فلهذا أنف ثلاثا إرادة لمعنى أطباق. قوله صلى الله عليه وسلم تشترط لماذا، هكذا ضبطناه بما لإثبات الباء.
الأصل تشترط ماذا، الأصل تشترط ماذا، لكن هو قال تشترط بماذا بزيادة الباء، لماذا هذه الباء زائدة؟ نسمع.
قال هكذا ضبطناه بما لإثبات الباء، فيجوز أن تكون زائدة للتوكيد كما في نظائرها، ويجوز أن تكون دخلت على معنى تشترط وهو تحتاط أي تحتاط بماذا.
على الغالب الزيادة في المعنى، الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، هذه قاعدة. لذا في الشرط تستطع وتستطع، الشيء الذي يحتاج إلى عمل كثير جاءت بزيادة في المبنى، والشيء القليل بنقصان في المبنى. وهذه هي نظرية الجرجاني في البلاغة، أن تتناسب الألفاظ مع المعاني. فالقرآن لا يوجد فيه شيء زائد ولا حرف، والبلاغة القرآنية هي بلاغة بيان، بلاغة البيان تستخدم كلمة كلمة توضع في مكانها ولا يسد غيرها ما سدها. فهنا هذا السياق يقصد الجمع لتجمع، هذا السياق يقصد التثنية تثنى، هذا السياق يقصد هذه الكلمة التي تلك على من جوز المفردات على من جوز الترادف في اللغة، فهذه هنا في هذا السياق وتلك في سياق آخر وهكذا. نعم نسمع.
قال وقوله صلى الله عليه وسلم الإسلام يهدم ما كان قبله أي يسقطه وينفو أثره. قوله وما كنت أطيق أن أملى عيني، هو بتشديد الياء من عيني على التثنية،
وفي هذا دلالة على حياء كان في عمرو بن العاص أن لا ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يملى عينيه منه، لا يكون هذا إلا من وجود حياء. الله أعلم. نعم.
قال قوله فإذا دفنتموني فسنوا علي التراب سنا، ضبطناه بالسين المهملة وبالمعجمة،
شنوا وسنوا السين والسين. نعم.
قال وكذا قال القاضي
أي العيز القاضي عياض في إثنان المعلم،
وكذا قال القاضي إنه بالمعجمة والمهملة، قال وهو الصب، وقيل بالمهملة الصب في سهولة وبالمعجمة التفريق. وقوله قدر ما ينحر جزور هو بفتح الجيم وهي من الإبل. أما أحكامه ففيه عظم موقع الإسلام والهجرة والحج، وأن كل واحد منها يهدم ما كان قبله من المعاصي، وفيه استحباب تنبيه المحتضر على إحسان ظنه بالله سبحانه وتعالى، وذكر آيات الرجاء وأحاديث العفو عنده، وتبشيره بما أعده الله تعالى للمسلمين، وذكر حسن أعماله عنده ليحسن ظنه بالله تعالى ويموت عليه. وهذا الأدب مستحب بالاتفاق.
هذا الحقيقة يختلف باختلاف الأحوال، النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه قوله لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. إلا وهو يحسن الظن بالله. فإحسان الظن بالله واجب، ويجب على الإنسان أن يحسن ظنه في ساعات التي يبني منه الأجل وتظهر عليه مخاوي الوفاة. متى الإنسان رأى أن مخاوي الموت قريب منه فليتذكر عفو الله وليتذكر أعماله الصالحة، وكذا عند الهرم والكبر لما تترك الإنسان الشهوة. والعلماء يقولون أن الإنسان لا بد له من خوف ورجاء، وأن الخوف والرجاء للإنسان بمثابة جناحي الطائر، فإن الطائر لا يطير ولا يحلق إلا بجناحين اثنين، وكذا العبد لا يطير ولا يحلق فيصل إلى جنة الله إلا بخوف ورجاء. ولذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاب يحتضر في النزع، فقال له صلى الله عليه وسلم كيف أجدك؟ فقال أخاف وأرجو. فقال صلى الله عليه وسلم والله إنهما لا يجتمعان إلا في قلب المؤمن. المؤمن يجتمع في قلبه خوف ورجاء. ولذا عمرو بن العاص لما بكى وحول وجهه إلى الجدار من شدة ما ألم به وخشي على نفسه، فكان ابنه عبد الله يذكره بأعماله الصالحة، لمن شهد منا ميتا يذكره بحجه بصلاته بإحسانه بصدقته بالعمل الصالح الذي عنده بالعمل الصالح الظاهر. فقال له يا أبتاه أما بشرك رسول الله بكذا؟ أما بشرك رسول الله بكذا؟ فأقبل عليه بوجهه وقال. وهذا دليل على أن غمرات الموت تذهب وتجيء، ففي فوائد وفهم. فالإنسان هو في غمرات الموت والموت قريب منه يسر في حقه أن يتذكر أعماله الصالحة، أن يستخبر أحسن الأعمال التي فعلها حتى يصل حسن الظن بالله، ومن حوله أن يلقنوه قول لا إله إلا الله، وأن يبشروه من خلال العمل الصالح الذي كان يعمله في حياته. نعم نسمع.
قال وموضع الدلالة له من هذا الحديث قول ابن عمرو لأبيه أنا بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، وفيه ما كانت الصحابة رضي الله عنهم عليه من توقير رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجلاله، وفي قوله فلا تصحبني نائحة ولا نار امتثال لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
أما النائحة فقد مر بنا حديث في حرمة النياحة، حديث أبو موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم برئ من حلق وسلق السلق رفع الصوت بالنياحة، وأنها خصلة من خصال الجاهلية التي ستبقى في أمته صلى الله عليه وسلم. وأما النار فقد ورد عن غير واحد من السلف أنهم أوصوا بألا تلحقه النار، والظاهر أن الروح تتأذى من هذه النار، الظاهر أن روح الميت تتأذى من النار التي تكون في الجنازة، ولو قيل أن الدخان الذي يدخن قد يعني يلحق ولو بطريقة فيها نوع ضعف على هذه النار يعني لكان صوابا إذا كان التعليل صحيحا، إذا كان التعليل أن هذه النار تؤذي الروح، والروح لها صلة بالبدن بعد، الروح لها صلة بالبدن بعد، لكن لو كان التعليل ما يذكره بعض الشراح من أن يعني في هذا مخالفة للمشركين في عاداتهم، مخالفة للجاهلية لأهل الجاهلية، فكان أهل الجاهلية يستخدمون النيران، واستخدام أهل الجاهلية للنيران وارد في أكثر من موضع. ثالث صحيح عن البخاري عن عائشة أن البرايا كنا وشعلنا النيران في الطرقات حتى ما يعرفوا أماكن أولنا. ويا العجب أن البرايا اليوم في أوروبا أيضا يقتنا على قوارع الطريق وشعلنا النيران. الجاهلية هي هي. والجاهلية كانوا يشعلون النيران مع الميت، كانوا يتبعون الميت بالنار. فإذا كان هذا الأمر ميل هذا الأمر سد الدخان الحاقه بهذه النار يكون ضعيفا جدا. أما إذا مضيء الروح قد يلحق التدخين قد يلحق بالنار. إذا العلة إيذاء الروح، وإيذاء الروح أمر يعني ينازع فيه، لكن له حظ من النظر والله أعلم. نسمع.
قال وقد كره العلماء ذلك، فأما النياحة فحرام، وأما إتباع الميت بالنار فمكروه للحديث. ثم قيل سبب الكراهة كونه من شعار الجاهلية. وقال ابن حبيب المالكي كره تفاؤلا بالنار، وفي قوله فشنوا علي التراب استحباب صب التراب في القبر، وأنه لا يقعد على القبر بخلاف ما يعمل في بعض البلاد. وقوله ثم أقيموا حول قبري قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي، فيه فوائد، منها إثبات فتنة القبر وسؤال الملكين وهو مذهب أهل الحق، ومنها استحباب المكث عند القبر بعد الدفن لحظة نحو ما ذكر لما ذكر.
بعض الناس ينكر عذاب القبر ويقول لا حديث أحد، فهذا كلام باطل من أفضل الباطل. أحاديث عذاب القبر حديث متواترة وليست أحد، ولو كانت أحدا فعقيدة أهل السنة تثبت بها كما بينا في أكثر مرة. وصيد الحق المرهوي أن أقوام ينكرون عذاب القبر قال غدا يموتون ويعلمون، غدا يموتون ويعلمون فيردون وسيسألون فيعلمون الحق في المسألة. أي نعم. وفي هذا الحديث استحباب البكث عند الميت بعد دفنه بمقدار ذبح الجزور. وهذه سنة للأسف ماتت أو كادت، إلا بقايا هنا وهناك نجدها عند طلبة العلم وعند المحبين للسنة. يسن بمن دفن ميتا أن يجلس عنده مستقبلا للقبلة سائلا له سائلا ربه له بالثبات. اليوم من عادات الناس أنهم مستقفون يقفون صفين ويستقفون يعجون بعضهم بعضا على المقابر. والسنة والبدعة لا تجتمعان في شخص، فالسنة والبدعة كالثمن والسلعة لابد أن تحصل بينهما مقايضة. وما يحدث الناس بدعة إلا وقد أماتوا سنة، وما يميت الناس من سنة إلا وقد يحدثوا بدعة. فالاستصفاء على القبور من البدع التي تلغي هذه السنة، سنة المكس على القبر والتوجه للقبلة وليس للميت. ثم دعاء كل في نفسه يدعو ربه للميت بالثبات، فكما قال ابن إراجع رسول ربي. وهذا كلام من قوله من قول عمرو بن العاص له حكم الرفع، هذا غيب لا يعرفه عمرو بن العاص من رأسه، ولم يعرف عن عمرو بن العاص أنه أخذ عن بني إسرائيل، وإنما عرف عن ابنه عبد الله أنه أخذ عن بني إسرائيل. فأقوال عبد الله بن عمرو التي في علم الغيب ليس حكمها حكم الرفع، لأنه أخذ عن بني إسرائيل، وقعت لهم في معركة أجنبيين، وقعت بين يدي الصحف من التوراة، وكان في بعض الأحاديث محدث منها. ومن شرط الحاق الموقوف بحكم المرفوع أن يكون الصحابي قد قاله في شيء لا يقبل الاجتهاد، ويكون أيضا لم يعرف عنه أخذا عن بني إسرائيل. فعبد الله بن سلام رضي الله عنه الصحابي الذي كان يهوديا وأسلم كما في قصة في صحيح الإمام مسلم تأتينا في شرح كتاب الإمارة، لا يؤخذ قوله لكن حكمه حكم مرفوع، لأنه حدث عن بني إسرائيل وكان حبرا من أحبارهم، وكان يعلم التوراة التي بين أيديهم وهكذا. فمن السنة الاستحباب استحباب المكث عند القبر بمقدار ما بمقدار بحر الجبل ومقدار تقسيم لحمه أيضا حتى يقع الميت استئناف، لأن رسول الله عز وجل تأتيه وتسأله في الأسئلة المعروفة: من ربك وما دينك وماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم. واليوم نستطيع أن نقدر ذبح الجزور وتقسيم لحمه يعني بقرابة نصف ساعة أو دونها أو حولها، يعني من ثلث ساعة لنصف ساعة، يعني من نحو هذا الحال يذبح الجزور ويقطع ويقطع لحمه. يشرع الدعاء؟ لا، ما يشرع الدعاء الجماعي، إنما كل من يتوجه إلى الله عز وجل ويسأل ربه عز وجل. لذا النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث البراء وكان على القبر ووعظه، وهذه دلالة على مشروعية الموعظة على القبر. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه أن يسألوا للميت أن يدعو الله عز وجل له بالثبات، وما دعا أصحابه دعاء جماعيا. والله أعلم. نسمع.
قال: وفيه أن الميت يسمع حينئذ من حول القبر.
في هذه الحالة مثل سماع الميت، فإنه يسمع قرآن آلهم لما يرجعون. الميت لما قرع نعال من يرجع من القبر يسمعه، وهذه حالة مستثناة. والله أعلم. نسمع.
وقد يستدل به لجواز قسمة اللحم المشترك ونحوه من الأشياء الرطبة كالعنب، وفي هذا خلاف لأصحابنا معروف. قالوا: إن قلنا بأحد القولين إن القسمة تمييز حق ليست بيع جاز، وإن قلنا بيع فوجهان، أصحهما لا يجوز للجهل لتماثله في حال الكمال فيؤدي إلى الرضا، والثاني يجوز لتساويهما في الحال. فإذا قلنا لا يجوز فطريقهما أن يجعل اللحم وشبهه قسمين، ثم يبيع أحدهما صاحبه نصيبه من أحد القسمين بدرهم مثلا، ثم يبيع الآخر نصيبه من القسم الآخر لصاحبه بذلك الدرهم الذي له عليه، فيحصل لكل واحد منهما قسم بكماله، وله طرق غير هذا لا حاجة إلى الإطالة بها هنا، والله أعلم.
حقيقة كلامه على القسمة لا يظهر من استدلال الحديث. الحديث: ثم أقيم حول قبر قدر من حرب الزور ويقسم لحمها، يعني ما في شركة برمز ما ينزح هذا الجزور ويقسم هذا ويقسم، هو أراد أن يضبط الوقت، وما أراد رضي الله تعالى عنه أن يقول أن القسمة في الشركة هل تقع بالمفاصلة أم تقع بالظهور، وماذا يترتب على هذا وماذا يترتب على هذا، كما يذكر الفقهاء. فطرد قليلا في حكم القسمة في الشركة كيف تكون. الفقهاء مختلفون، فبعضهم يعتبر أن القسمة في الشركة لا بد أن تكون بالمقاسمة، وهذا مذهب الحنفية. وبعضهم قال أن الشركة لا بد أن تكون القسمة في الشركة لا بد أن تكون بالظهور. شعر الظهور متى ظهر مالي ومتى ظهر الربح على بعد رأس المال، فأنا الآن أستحق نصيبي منه سواء قسمنا الشيء الزائد أو ما قسمنا، إن أنا احتجت المال وهو أمانة بين يدي وصاحبه وشريكي لا يأذن لي بالتصرف، بيننا هذا الشرط. ثم حصل مقدار الربح، فإن كانت المقاسمة لا تكون، فإن كان الملك الربح لا يجوز إلا بالمقاسمة، لا يحل لي أن آخذ شيئا منه، يعني خلفت الشرط. وإذا كان بظهور الربح فيجوز لي أن آخذ إرضاء ربحي. ثم الفقهاء يقول إن بعضهم يفرق في شيء دون شيء، فقال رحمه الله: إن قلنا في أحد القولين أن القسمة تمييز حق، القسمة حتى يبين ما لهذا وما لهذا، أم هي القسمة بيع، أنا أريد أن أبيعه نصيبي. فقال: وإن كنا بيع وجهان، أصحهما لا يجوز للجهل بتماثله في حال الكمال فيؤدي إلى الربا، يعني الآن الربح نسم قد يأتي ربح زائد، فقال بتماثله في حال الكمال. الربح إن كان بالظهور ما تم إظهار الربح، يعني قد يأتي ربح زائد. فلو قلنا إنه بيع، إن قلنا إن هذه القسمة بيع فأنا في الحقيقة بعته شيء قد يوصل للربع، لأنه مع مرور الزمن سيأتي ريح آخر، سيأتي ريح آخر وأنا لم أبيعه إياه، لم يكن في الحسبان. الكلام يعني فيه إجمال ويحتاج تفصيل، وتفصيل في مرحلة الشركات في الفقه، وهو تفصيل يعني فصله الفقهاء عموما في كيفية قسم الشركة. والراجح والله تعالى أعلم مذهب الشافعية والحنابلة أن القسمة هي تكون في حال الظهور، متى ظهر لي أنا أبيع، وهذا فقط في التماثل، وهو القول الثاني الذي ذكره، وليس القول الأول، إنه لا يكون إلا بالمقاسمة، بأي مقاسمة، فما انتقم أي مقاسمة، هذا لك وهذا لي لا يجوز البيع، على القول الأول. القول الثاني بالظهور يحصل، خلاص وضح حقي. ثم يأتي لشيء آخر، قال فإن كنا لا يجوز، ما يجوز إلا بالمقاسمة، شو السبيل؟ ما يجوز القسمة إلا في كيف السبيل؟ قال نأتي بالغرض، فنقسم القسمين، وأنا يعني يظهر لي قسم، ثم قسم الذي ظهر لي أبيعه، أبيعه لغيري بدرهم، يعني تطوير بلا طائف، تطوير بلا طائف، والله تعالى أعلم. طيب يؤذن، نسمع الأذان إن شاء الله، ثم نجيب على الميسور من الأسئلة.
من الصحابي سعد شاذ في رواية مسلم، في ممن وقع الوهم. الوهم في المتن لا بد أن تعلق جنايته براوي المسند، لذا الكلام على نقد المتن بمعزل عن الإسناد والنظر في المتون بمعزل عن الأسانيد مسلك لم يؤثر ولم يعرف إلا عن الإسرائيليين الجدد، عن المستشرقين، لم يعرف عن من قبلنا من العلماء. قد تنقد بعض الكلمات، لكن لابد من تعصيب الجناية بواحد. تعصيب الجناية كيف يكون؟ لابد أن يكون بأسلوب علمي. يعني السند الذي بين أيدينا، حدثنا أبو بكر بن شيبة، حدثنا الحسن بن موسى الأشيب، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس. إذا أردنا أن نحصر لسعد أين وقع الإشكال، لابد أن ننظر في جميع من روى الحديث عن الحسن. فإذا وجدناهم قد اتفقوا على هذا، على هذه التسمية، فإذا الخطأ مش من أبي بكر بن شيبة، من روى عن الحسن. فإذا وجدناهم اختلفوا، بعضهم ذكروا سعد بن عبادة، بعضهم سعد بن معاذ، يعني مجموعة من الرواة روى الحديث عن الحسن بن موسى وسموه سعد بن عبادة، فيقول إلا خطأ من من أبي بكر بن أبي شيبة. ولو أردنا أن نقرب من الأمر نكون أكثر، ننظر في من روى الحديث عن أبي بكر بن شيبة غير مسلم، فإن غير مسلم من الرواة قالوا سعد بن عبادة وهو وحده قال سعد بن معاذ، يكون خطأ من مسلم. ثم ننظر من روى الحديث عن الحسن بن موسى، فإن وجدناهم كلهم قالوا سعد بن معاذ الحد مبرع الذكر بن شيبة، فننظر ممن روى الحديث عن حماد بن سلمة، فإن وجدنا أن الرواة قالوا سعد بن عبادة إن الحسن بن موسى الأشيب، فهو اللي قال بن عبادة، يكون خطأ ممن من الحسن بن موسى. ثم ننظر ممن روى الحديث عن ثابت حتى نحمل الجناية لإيمان بحماد، وهكذا. فهذا أمر يحتاج إلى ورشة عمل، يحتاج وجود كبير، يحتاج تخريج. لكن كيف حكمنا بالخطأ؟ حكمنا بالخطأ من خلال النظر في الروايات. لكن الآن هذه الجناية، هذا الخطأ، هذا الوهم، بمن نعلقه؟ هذا أمر مشكل، لا أستطيع أن أجيب، لا أستطيع أن أجيب إلا بأن أقوم بجمع جميع مرتبات جميع الأسانيد وما شابه. قد أحد الأخوة يقول هل نستطيع القول بأن حماد بن سلمة هو الذي أخطأ؟ خطأ حماد إخواني، أولا روى عن غير ثابت، هذه الرواية عن ثابت. ثم الأمر الثاني، نحن نحمل حماد الخطأ إن رفع شيئا أوقفه غيره، ولسيما إن كثر عددهم، لأن حماد قالوا عنه كان رفاعا، يعني الموقوف يجعله مرفوع، فخطأ في هذا الباب. خطأ شعبة كان الأسماء، خطأ وكيع كان الألفاظ، يعني في يوجد خطأ في منحة معين لكل راوي، هذا يعرف من خلال فنفس العلماء ومن خلال النظر في كتب العلل، والله تعالى أعلم. كيف يوفق بين الحديث الذي تبين أن أم محمد صلى الله عليه وسلم قد عفت من المسخ ومن الحديث تحذر من فعل شيء يقع في المسخ؟ إن صحت الحديث الأمة بجملتها لا تهلك بسنة عامة ولن تنسخ الأمة بجملتها، لكن المسخ بهذا بأفعال معينة بدون نسخة. فالأمان وقع الأمة بالجملة، والتهديد يقع يكون في حق أفراد معينين. صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه وسلم.